عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة، أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. هذه القاعدة تتعلق بوجود الإمام وتحقيق قوته وسلطته حتى تثبت إمامته، وبالتالي تثبت له حقوقه. فلسنا نتكلم على إمام معدوم كإمام الشيعة الروافض كمهديهم المنتظف، ولسنا نتكلم على إمام ضعيف لا شوكة له ولا سلطة، بل إن الإمام الذي أمرت النصوص بتعظيمه وتوقيره وإثبات السمع والطاعة له في المعروف وحرمت الخروج عليه هو الإمام الذي تثبت له القدرة والقوة والسلطة. قال رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى كلامه من منهاج السنة النبوية. والكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، ولكنني أنبه على أن كتاب المنهاج هذا يعتبر عمدة في الرد على الشيعة الروافض. هذا الكتاب صنف أصلا للرد على ابن المطهر الرافضي عليه من الله ما يستحق. فابن المطهر هذا كان يقرر عقيدة الإمامة ويدعو إليها، والرافضة يجعلون الإمامة من أركان الإسلام، ولا بد أن تكون الإمامة على شاكلتهم المعروفة، لا بد من الإيمان بالأئمة المعصومين الذين يبلغون 12 إمامة، ولا بد كذلك من الإيمان بإمامة المهدي المنتظر الغائب. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يرد عليه في هذه الناحية ويبين أن الإمام المعدوم أو الذي لا قدرة له لا تجب طاعته من الأساس، وليس داخلا في النصوص الشرعية، وبالتالي فليس هناك أي معنى لما يدندن حوله الروافض من طاعة الإمام الغائب المنتظر. قال المصنف: وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد ولا مجهول لا يعرف، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته، ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية. فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة، فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم، ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هذا الجانب الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله فيه إشارة إلى قضية لزوم الجماعة التي سيأتي الكلام عليها تفصيلا في حينه إن شاء الله عندما نتعرض لرسالته الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولكن الجانب الذي يخصنا هنا هو أن الإمام القائم الذي له القدرة والشوكة والسلطة لا بد من عقد البيعة له، ولا بد من التزام السمع والطاعة له في المعروف، فلا يجوز أن يلتزم ذلك لغيره، ولا يجوز أن تعقد البيعة لغيره طالما أن هذا الإمام قادر ممكن مغلب، لا بد من هذا. فمن عقد البيعة لغير الإمام الممكن المغلب فقد شق جماعة المسلمين وخرج عن كلمتهم. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه من قبل: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذا عرفت هذا عرفت ضلال ما يسمى بالجماعات الإسلامية، هذه الجماعات التي تعقد البيعة وتلتزم بالسمع والطاعة لغير الحاكم الممكن، تأتي بأمير لها أو قائد لها أو زعيم لها فتفعل معه ذلك. وهذا أمر معروف، لسنا نتكلم في خيال ولا كذب ولا نحو هذا، وإنما شهرته تغني عن تقريره. فهذا ضلال، وعقد البيعة على هذه الشاكلة يصير هذه الجماعات من الفرق النارية مباشرة، يصيرها من أهل البدع مباشرة. لماذا أقول هذا؟ أقوله ردا على الجهلة الذين يقولون إن هذه الجماعات ليست من أهل البدع وإنما هي في إطار أهل السنة، فليست خارجة عن هذا الإطار وليست من الفرق النارية. هذا ضلال وجهل لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل لا يعرف شيئا عن هذه الجماعات بالمرة، لا يعرف شيئا عن أنظمتها ولا عن معتقداتها ومناهجها، وإما أنه رجل صاحب هوى. فالمعروف والمشهور والزائع عن هذه الجماعات أنها تلتزم بهذه البيعة كما ذكرت لكم، فالتزام هذه البيعة بمجرده يناقض أصلا من أصول السنة وهو لزوم الجماعة، ويدخل صاحبه في أصل من أصول أهل البدع وهو الخروج عن الجماعة، فكيف إذا انضم إلى ذلك الضلال العريض الذي هو موجود في معتقدات هذه الجماعات ومناهجهم؟ كيف إذا تكلمنا على خروج وتكفير وتصوف وتأويل وتعطيل وغير ذلك من الضلالات العريضة التي هي موجودة في مناهج هذه الجماعات، فكيف يقال إن هذه الجماعات ليست من أهل البدع؟ ما الفرق بينها وبين المبتدعة الأصليين الذين نتفق عليهم جميعا من المعتزلة والشيعة والخوارج والقدرية والأشعرية وغير ذلك، إذا كانت أصول هذه الفرق موجودة بعينها عند هذه الجماعات؟ فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا ينبغي أن يتوقف في هذه الجماعات من ناحية الحكم عليها بالبدعة والضلالة، ومن توقف في ذلك بعد العلم بحالها فهو مبتدع ضال لا حظ له في السنة على الإطلاق. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة، مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم، وذلك من طريقين: الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، الثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم ونحو ذلك. إذا كنا نتكلم على قضية البيعة والسمع والطاعة فإنه لابد أن نتكلم على قضية التعظيم والتوقير، لأن هذه المسألة تعتبر من أهم ما يتعلق بالبيعة والسمع والطاعة. كيف يبايع إنسان لا يعظم ولا يوقر؟ كيف يبايع إنسان يهان ويشتم ويبغض؟ كيف يبايع إنسان يؤلب عليه الجمهور ويحرضون على الخروج عليه؟ فإذا عرفت هذا عرفت أن المسألة التي تكلم فيها المصنف رحمه الله هاهنا مسألة مهمة جدا، قضية تعظيم الأمير وتوقيره في الأطر الشرعية وفيما لم يخالف دين الله تبارك وتعالى، هذا أمر من الأهمية بمكان، لأنه يؤدي لأنه له دور مهم في قضية عقد البيعة له وعدم الخروج عليه. فالمصنف رحمه الله قال إن هذه المراعاة من قبل الشارع الحكيم لها طريقان: الطريق الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، وهذا هو الجانب الثبوتي أو الجانب الإيجابي، والطريق الثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في التوقير والاحترام، أو النهي عن ضد التوقير، وهذا هو الجانب السلبي. قال: فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. ابن أبي عاصم هو أحمد بن عمرو ابن الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله، وجده هو الحافظ الكبير أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني أحد مشايخ البخاري رحمه الله. وهذا الحافظ الذي هو ابن أبي عاصم له كتاب السنة المذكور، وهو من أهم الكتب التي صنفت في معتقد أهل السنة، وقد اعتنى رحمة الله عليه خصوصا بذكر المرويات المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده. فذكر بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. فذكر منهن ماذا؟ أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. والحديث قال المصنف في الحاشية: صحيح بطرقه، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة وفي غيره. قال: وبسنده أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. سيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في باب خاص سيعقد لهذه المسألة. قال: ومثل الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة، حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: فصل في فضل توقير الأمير. وساق حديث معاذ رضي الله عنه السابق وحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي. أبو القاسم الأصبهاني هو إسماعيل بن محمد، وهو الملقب كما ذكر المصنف رحمه الله بقوام السنة، من أكابر علماء السنة، وكتابه الحجة من أفضل المطولات التي صنفت في بيان معتقد أهل السنة والاحتجاج له بألوان المعقول والمنقول. قال: ومثلهما أيضا التبريزي، حيث قال في كتابه النصيحة باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبهم وتعظيم منزلتهم. التبريزي هذا هو الخطيب محمد بن عبد الله المتوفى في القرن الثامن الهجري، وهو الذي أكمل مصابيح السنة للإمام البغوي فيما يعرف بماذا؟ بمشكات المصابيح، هذا هو الذي نتكلم فيه. وهناك خطيب تبريزي آخر متقدم على هذا، ولكنه من أهل اللغة لا من أهل الحديث. قال: ومن الطريق الثاني الذي هو ماذا؟ النهي عن ضد التوقير، النهي عن كل ما يعود على التوقير والاحترام بالإبطال. من هذا الطريق ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة، حيث قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. فانظر كيف جمع بين الأمرين، بين الأمر بالإكرام والزجر عن الإهانة. ثم ساق بسنده حديث أبي بكرة السابق: من أهان سلطان الله أهانه الله. وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة، وليست له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. الحديث من هذا الوجه ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. قال: وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة هذا الحديث من وجه آخر صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر في الإسلام ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة، ذكرت طرفا منها في الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء. الحديث المذكور صحيح كما قال المصنف رحمه الله، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة. هذه قصة مهمة مشهورة، وكانت أحد المطاعن على عثمان رضي الله عنه، وطبعا زيد فيها ما زيد وتقول فيها ما تقول به، والصحيح كما حققه غير واحد من المحققين والمؤرخين، ومن أشهرهم ممن يمكن أن نحيل عليه في هذا المقام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه المشهور العواصم من القواصم. تعرض لهذه المسألة في جملة ما نقم على عثمان رضي الله عنه وبين وجه الحق فيها، وذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا زاهدا متقللا من الدنيا مبتعدا عنها بكافة ما يقدر عليه، وهذا كان معروفا عنه رضي الله عنه. ففي زمان عثمان رضي الله عنه كثرت الفتوح كما نعلم، وكثرت المغانم، وكثرت الأموال، فتوسع الولاة في هذه الأموال، صار الولاة يوسعون على أنفسهم ويتنعمون في هذه الأموال بالأطر الشرعية بالطبع. ولكن أبو ذر رضي الله عنه من شدة حرصه على الزهد والبعد عن الدنيا كان ينكر عليهم، وكان يستشهد كثيرا بقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكان يتأول في ذلك رضي الله عنه. والصحيح في تأويل هذه الآية ما قاله ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع: ما أديت زكاته فليس بكنز. فمهما استكثر المسلم من الأموال طالما أنه يؤدي زكاة هذه الأموال وطالما أنه يصرفها في المصارف الشرعية التي لا تخالف الشرع فليس عليه من سبيل. وحديث سعد رضي الله عنه الذي كان في مرضه وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم إياه أصل في ذلك، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ثم ذكر الحديث فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه من شدة زهده وعسافه كان ينكر عليهم وكان يحملهم ما لا يحتملون. فقال له عثمان رضي الله عنه: لو اعتزلت. مقصوده بذلك أنك، يعني أبا ذر رضي الله عنه، لا تصلح لمخالطة الناس على هذه الشاكلة، ستتعب نفسك وستتعبهم، ستشق على نفسك وتشق عليهم، فلو أنك اعتزلتهم في حياة ترضيك. فلم يلزمه بذلك رضي الله عنه، وإنما أشار عليه مشورة. فاستجاب له أبو ذر رضي الله عنه وخرج إلى الربذة، هذا هو موطن الشاهد، وقد جهزه عثمان رضي الله عنه وأكرمه وأعانه على ذلك، فلم يخرجه ظلما ولا عدوانا ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما كانت مجرد إشارة منه رضي الله عنه، وكانت نافعة لأبي ذر رضي الله عنه على كافة التقديرات. فلما خرج أبو ذر رضي الله عنه وأشيع أن عثمان رضي الله عنه هو الذي فعل به ذلك وهو الذي أخرجه مهانا مطرودا ذليلا، لقيه ركب من أهل العراق، وهم الذين تأتي من عندهم الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخروج على عثمان رضي الله عنه كان منهم أناس كثيرون، يعني فيما أذكر كان أكثر الخارجين على عثمان رضي الله عنه من العراق إن لم أكن قد وهمت. فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك وما صنع به شيء رضي الله عنه، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. اعقد لواء، اعقد راية، نأتيك بالرجال ونأتيك بالعتاد ونأتيك بالسلاح ونثور على هذا الحاكم. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام. هذه العبارة المشهورة عنه رضي الله عنه صارت شعارا بعد ذلك لأهل السنة في مواقف الخروج على الحاكم والثورة عليه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. فانظر كيف كان موقفه رضي الله عنه وأرضاه، وانظر كيف احتج بالحديث وكان حجة بينة له. قال المصنف بعد ذلك: ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى. أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال: قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. انتهى كلامه. القرافي هذا هو شهاب الدين أحمد بن إدريس من أكابر الأصوليين في الإسلام، ومصنفاته في ذلك نفيسة لا يستغنى عنها على أشعريته، وأشعريته طافحة في كتبه فلينتبه. وكتابه الذخيرة هذا كتاب في الفقه المالكي ويعتبر من المهمات في المذهب. فذكر قاعدة في ضبط المصالح العامة، وقال إن هذا الضبط واجب، وهذا أمر بين لا إشكال فيه. ثم قال إن هذا الضبط لا يتم إلا بتعظيم الأئمة وترسيخ مكانتهم في نفوس العامة، وأما إذا حدث إغار لصدورهم على ولاتهم فستضطرب هذه المصالح، وسيحدث ما ترونه أمامكم الآن من الفوضى والهرج والاضطراب. قال: وقد أشار أيضا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إلى الحكمة في ذلك بقوله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. انتهى كلامه رحمه الله نقلا عن رسالة حقوق الراعي والرعية من مجموعة خطبه رحمه الله. وهذا كلام بين فصل، وتأمل كيف جمع فيه صاحبه رحمه الله بين العلماء والأمراء في سياق واحد، لأن هذين الفريقين جميعا هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر هؤلاء هم العلماء والأمراء. فكما أن تأليب القلوب على الأمراء يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، فكذلك تأليبها على العلماء. هذا جانب مهم لابد أن تتفطن له، لا ينبغي لك أبدا أن تشغب على العلماء، ولا أن تتتبع زلاتهم، ولا أن تتنقصهم، ولا أن تشنع عليهم. وهذه جملة كبيرة يطول فيها الكلام، ولكن الشاهد أنه لابد من جمع قلوب العامة على علمائهم، كما أنه لابد من جمعها على أمرائهم. ثم تطرق بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام على الثورة، فقال: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. صدق رحمه الله، من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام لا يريدون لبلاد الإسلام أمنا ولا أمانا ولا استقرارا، بل يريدون فيها الفوضى والاضطراب. أعداء الإسلام لا يريدون أن يتمكن الناس من ممارسة دينهم وشعائرهم والحياة بما يؤهل لهم ذلك، وإنما يريدون أن يتدخلوا في ديانات الناس، هكذا يريد أعداء الإسلام. وقد عرف كل عاقل، وستزداد هذه المعرفة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام، عرف كل عاقل أن ما حدث في بلادنا لم يخدم إلا أعداء الإسلام بالفعل، وستتأكدون من هذا وستعرفون على مرور الأيام من الذين يتكلمون الآن. دعاة الكفر، من الذين يريدون أن تسود الحرية والديمقراطية؟ أهل الكفر. من الذين يريدون أن يعتقد كل أحد ما يشاء؟ دعاة الكفر. من الذين يؤسسون أحزاب النصارى؟ النصارى. من الذين يريدون إلغاء المادة الثانية؟ أهل الكفر. وهكذا، والثوار هم الذين ساعدوهم على ذلك، بل هم الذين يؤيدونهم فيه، وهم الذين يطلبون مثل ما يطلب أولئك. فالشاهد إخوة الإسلام أن ما حدث لم يخدم إلا أعداء الإسلام، وسيزداد هذا الأمر تأكدا على مرور الأيام، نعوذ بالله من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. قال المصنف ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. سهل بن عبد الله من أفاضل السلف، ومن خيرتهم وزهادهم، ومن المعروفين بالسنة وحسن المعتقد، من الذين تنتسب إليهم الصوفية. فالصوفية ينتسبون إلى قوم من المتقدمين كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. فهؤلاء جميعا كانت طريقتهم في التصوف لا تتعدى الزهد والورع، ما كان عندهم بدع، وما كان عندهم خرافات، وما كان يرحمك الله، وما كان عندهم شركيات، وما كان عندهم حلول ولا اتحاد، وما كان عندهم صرف للعبادة إلى غير الله، وما كان عندهم غير ذلك من أصول الصوفية الكافرة، يعني الأصول في حد ذاتها كافرة، ما كان عندهم شيء من هذا، وإنما كانت طريقتهم في التصوف لا تتجاوز الزهد والورع، وكانوا مع ذلك من أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا من المعروفين بحسن المعتقد، وكانوا دوما ينادون بالاتباع. فسهل هذا رحمه الله تعالى كانت له مقولة شهيرة يقول فيها: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. الوجد هو ما يجده الإنسان في صدره وفي نفسه، وهذا الأمر صار من أصول التلقي عند الصوفية بعد ذلك، صار من أصول التلقي والاستنباط عند الصوفية الوجد. يقول أحدهم: وجدت في نفسي كذا، حدثني قلبي عن ربي. فهؤلاء المتقدمون رحمة الله عليهم كانوا ينددون بكل هذا، وكانوا ينكرونه، وكانوا ينادون بضرورة التعلم وسلوك سبيل الاتباع حتى تكون الطريقة طريقة صحيحة. فسهل هذا رحمه الله من فضلاء السلف وزهادهم ومن المعروفين بالسنة منهم. وكلامه هذا رحمه الله نقل نحوه عن ابن المبارك رحمة الله عليه الإمام الكبير العلم، قال رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. هذا يدلك على أن هذا المبدأ كان معروفا مقررا عند السلف رحمهم الله. قال: وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، حيث يقول: فائدة: عُتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه، فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعة؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخالي عنها؟ انتهى الكلام من البدائع. أبو الوفاء هذا هو علي بن عقيل رحمه الله، من أكابر الحنابلة ومن أكابر علماء الإسلام، كان يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أذكياء العالم. وكل من تتبع كلامه رحمه الله، لا سيما ما ينقل من خلال ابن القيم مثلا في الفوائد، أو من خلال ابن الجوزي في تلبيس إبليس أو في غيره، فإنه يجد علما جما وفوائد غزيرة. وكان رحمه الله وقع له شيء من الانحراف في معتقده، فأنكر عليه الحنابلة وتكلموا فيه، حتى رجع عن ذلك وتاب توبة مشهورة قررها غير واحد من العلماء، وتكلم فيها غير واحد من أمثال ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام، وكمثل شيخ الإسلام في غير موطن من كتبه. فالشاهد أن الرجل رحمه الله تاب ورجع عما وقع له من الانحراف، وكان انحرافه، وهذه فائدة، كان انحرافه بسبب مجالسته لأهل البدع. تجد هذا في ترجمته من طبقات الحنابلة وغيرها. أصل ما وقع له من الانحراف أنه كان له شيوخ من المعتزلة، فأخذ عنهم مادة اعتزالية وقعت في كلامه فقررها ودعا إليها، ونقلت عنه في ذلك عبارات سيئة، وكان أصحابه الحنابلة يكلمونه في ذلك، فكان يقول: إني أستفيد. هكذا موطن الخطورة، وهو عالم كبير، ومع ذلك وقعت له الشبهات وحصل له الانحراف والعياذ بالله. فإذا عرفت هذا، فما الظن بمن دونه ممن لم يصل إلى مرتبته في العلم ولا التمييز؟ فعليك أن تراعي جلساءك، وعليك أن تنتقي انتقاء تاما في من تجالسهم، وإياك أن تجالس أحدا من أهل البدع بدعوى كذا أو كذا، بدعوى الاستفادة أو التعلم، أو المودة أو غير ذلك من الدعاوى الفاسدة، لأن مجالسة أهل البدع داء لا شفاء منه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فابن عقيل هذا رحمه الله ذكر عنه ابن القيم رحمه الله فائدة في بدائع الفوائد، والكتاب كاسمه بدائع الفوائد مليء بالفوائد. قال: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه، لأن هذه المسائل مما تنكرها العوام بطبيعة الحال، العامة ينكرون هذه الأشياء، يعدونها من قبيل النفاق أو التملق أو المصانعة أو نحو ذلك. فقال ابن عقيل: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعا؟ لو أنني صنعت ذلك مع والدي أفيكون صنيعي هذا صوابا أم خطأ؟ قالوا: بلى، بلى يكون ماذا؟ يكون صوابا بلا شك. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. انظر إلى هذا القياس الصحيح، وهو قياس الأولى. إذا كان الوالد يستحق الإكرام فلا شك أن السلطان يستحق الإكرام من باب أولى، لأن قيامه على مصالح الناس ليس كقيام الوالد على مصالح بنيه. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، أي إن كل أحد بحسب الحال التي يلابسها ويقع فيها. فقد يقع الإنسان في حال معينة أو في موقف معين يملي عليه تصرفا معينا، فلا يستقيم في هذه الحالة أن تعامله بمعاملة غيره ممن لم يتلبس بنفس موقفه، صحيح؟ فابن عقيل عالم مشهور، عالم معروف، عالم كبير، لا بد أن تحصل له مثل هذه المواقف، فلا بد أن يتلبس بمثل ما تلبس به، لا سيما إذا كان ما تلبس به لا يعود على الدين بالإبطال، لا يكون فيه تغيير لقواعد الملة أو إحلال لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله. فإذا كان الأمر كذلك فأي إشكال فيه؟ قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخالي عنها؟ ليس سواء، وهذا هو الذي تقول فيه العامة: من كانت يده في الماء فليست كمن كانت يده في النار. فلابد أن تعرف هذا، ولكن لابد من ضبط هذا الموقف بما ذكرته لكم آنفا من مراعاة قواعد الشريعة. فلا يجوز أن يتخذ مثل هذا الموقف ذريعة إلى التعدي على حدود الدين والخلط بين المعروف والمنكر والسكوت عن المنكرات وإقرارها وإباحتها. ولهذا أتت النصوص بالتحذير من إتيان أبواب السلاطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود فيما أذكر وصححه غير واحد، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن. فإتيان أبواب السلاطين خطر كبير، والسعي لمرضاتهم خطر كبير، والجلوس في مجالسهم بغير مسوغ شرعي خطر كبير. وقضية النهي عن إتيان أبواب السلاطين من أعظم الشعائر التي دعا إليها السلف، مع دعوتهم إلى بيعتهم وعقد السمع والطاعة لهم وتعظيمهم وإكرامهم ونحو ذلك، إلا أنهم شددوا تشديدا أكيدا على إتيان أبوابهم والتقرب إليهم، لأن هذا الأمر فيه خطر كبير. وليتأمل من كان متأملا في موقف سفيان الثوري رحمه الله، وكثيرا ما أمثل به، فمعلوم أنه رحمه الله تعالى مات غريبا وحيدا خارج بلده، وكان هذا بسبب هروبه من القضاء. أتاه أبو جعفر المنصور فقال: خذ خاتمي هذا فاقض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد القاضي أكثر من هذا؟ يقضي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان التمكين فيه للشريعة، وكانت الحدود مقامة، وكان الدين حاكما لا محكوما، فأي إشكال في هذا؟ ولكن الثوري رحمه الله قال: أخشى أن لا أرى منكرهم منكرا، أخشى أن أدخل عليهم فأراهم يواقعون منكرا ما فلا أنكر عليه، فضلا عن تزيين هذا المنكر بالنسبة للعوام، وهذه هي الخطورة الأكبر. فهرب رحمة الله عليه، هرب من هذا حتى مات في مكة أو في بلاد الحجاز وحيدا غريبا، وكان سيدا مطاعا في بلده. والأثار في ذلك كثيرة جدا، وبعضها مذكور حتى في كتب المعتقد، حتى يبين العلماء والأئمة أن هذه مسألة عقدية كمسألة السمع والطاعة للولاة سواء بسواء. فكما أننا نعتقد فيهم السمع والطاعة وكذا وكذا، فإننا نعتقد أيضا أنه لا ينبغي إتيان أبوابهم ولا الدخول عليهم بحال من الأحوال. وكم من راو من الرواة تركه أئمة الحديث لأجل دخوله على السلطان، ويكون في نفسه ثقة، إذا نظرت في أقوال العلماء فيه يوثقونه ويثنون عليه، ثم تجد الإمام فلانا أو الإمام فلانا تركه، لماذا؟ قال: وجدته يدخل في أمر من أمور السلطان. فهذا موقف شديد شدد فيه السلف تشديدا عظيما، وحقهم أن يصنعوا هذا. فلا ينبغي لأحد على الإطلاق أن يتخذ هذا الموقف الشرعي الذي نقرره في حق الآئمة تكأة للدخول عليهم وإتيان أبوابهم والتقرب إليهم، فإن هذا خطر كبير. فلابد من الجمع بين الأمرين معا، ولا يتنافى أحدهما مع الآخر على الإطلاق. لابد من تكريم الآئمة وتعظيمهم في الأطر الشرعية، ولابد من عقد البيعة لهم وإثبات السمع والطاعة في المعروف، ولابد مع ذلك من تجنب أسباب الفتن التي تكون في التزلف إليهم أو الدخول عليهم أو نحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله في يومنا هذا، لن تكون هناك مواصلة في دروسنا اليوم، لأنه بعد صلاة العصر إن شاء الله، وتحديدا يعني سننتقل الآن بإذن الله، من كان مستعدا منكم أن ينتقل معنا، سننتقل إلى مسجد آخر يقوم عليه أحد إخواننا من طلبة العلم الفضلاء، وستكون هناك محاضرة إن شاء الله في الكلام على ما وقع مؤخرا من الشيخ أسامة القوصي من الانحرافات العظيمة، سيكون هناك تعرض لهذه الانحرافات وكلام عليها، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. فمن كان مستطيعا منكم أن يتحرك معنا إن شاء الله، سنتحرك سويا بعد قليل بإذن الله، فمن كان مستطيعا منكم فأهلا به وسهلا. في سؤال؟ تفضل.
ولكن ليطمئن قلبه، يعني كل هذا ليطمئن
قلبه. الانتخابات حرام، لا تجوز، بدلالة النصوص العامة التي تنهى عما فيها من المنكرات العظيمة، وقد أفتى بذلك كبار علماء الإسلام من قديم. ونظام الانتخابات قائم في أصله على النظام الديمقراطي الكافر المضاد للإسلام من كل وجه. نظام الديمقراطية معناه حكم الشعب بالشعب، وهذا هو معنى هذه الكلمة من الأساس. ديمقراطية أو ديمقراسي تنقسم إلى ديمو وكراسي، فديمو هي الشعب، وكراسي هي القوة أو السلطة. فالديمقراطية هي قوة الشعب أو سلطة الشعب، ومؤداها حكم الشعب بالشعب. وهذا مضاد لأصول الإسلام من قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يحكم عوام الناس حتى في أمورهم، لابد أن يكون الدين حاكما لهم، ولابد أن يكون الشرع قائدا لهم. ونظام الديمقراطية كذلك يعتمد على الأغلبية، والأغلبية قد تكون من الهمج الرعاع الذين لا رأي لهم ولا تمييز. فإذا كانت الانتخابات تقوم في أصلها على هذه الأنظمة المضادة للإسلام من كل وجه، وإذا انضم إليها بعد ذلك ما هو معروف من المنكرات العظيمة والأخطار الكبيرة، فإن القول الذي لا بد أن يقال به في هذه الانتخابات إنها حرام، لا تجوز. ومن ادعى جوازها فهلم دليلا ولا سبيل لهم إلى ذلك، يستدلون مثلا بما ذكرته لكم آنفا من شأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذه الرواية رواية ضعيفة لا أصل لها. يستدلون كذلك، لا ولكن هذا أمر يتعلق بالمظاهرات، قضية خروج الناس صفين في إسلام عمر رضي الله عنه، هذا أمر يتعلق بالمظاهرات. يستدلون على ذلك ببعض العمومات، كالعمومات التي تقرر الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ولكن هذا مبين في السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والمسلمين من بعد. لنتأمل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مثلا، هل كان إذا أراد أمرا من الأمور جمع كافة المسلمين؟ الجواب لا، وإنما كان يشاور من؟ يشاور أهل الحل والعقد. كذلك المسلمون من بعد كانوا إذا أرادوا أمرا من تولية خليفة أو إحداث أمر في الإسلام من ضبط للناس مثلا أو نحو ذلك، ما كانوا يصنعون ذلك إلا مع الوجهاء والكبراء، لم يكن هناك دخل لعامة الناس في هذا على الإطلاق. فهذا نظام غريب لا أصل له في الإسلام، وهو مضاد له من كل وجه، والذي يبيحه لا يأتي بشيء على الإطلاق، بل إنه يكون مصادما لما ذكرته من الأدلة والقواعد الشرعية. نعم، تكلم بعض العلماء كمثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى في تسويغ خوض هذه الانتخابات للضرورة، إذا رجي من هذا الخوض تحقيق مصلحة أعظم أو تجنب مفسدة أعظم. هذا الكلام وإن تكلم به ذلكما العالمان الفاضلان رحمة الله عليهما، إلا أنه لابد أن يقيد بقيود صارمة، فلا يجوز أن يستغل هكذا كيفما اتفق. لا يجوز أن يأتي أي أحد فيقول أنا في ضرورة وأنا أريد أن أدعو للإسلام وأريد أن أمكن لكذا وأمكن لكذا. أثبت الواقع والتاريخ أن هذه المحاولات لا قيمة لها ولا نتيجة لها. والمؤسف أنه يتكلم بذلك بعض من ينتسبون إلى السلفية، ليت الذي يتكلم في ذلك من الإخوان مثلا، لأن هذا معروف عنهم، ليت الذي يتكلم بذلك من التيارات السياسية أو القوى السياسية، ولكنه مع الأسف يتكلم باسم السلفية. والسلفية بريئة من الانتخابات، السلفية تحرم الانتخابات وتجرمها وتقول إنها لا أصل لها في الإسلام على الإطلاق. نعم.
البدعة في الاعتقاد والبدعة عامة، مثال السنة من يعني تلبس عليه مسألة البدعة، السؤال الأول، ولكن أين المطرح إلى مسألة الفرق المشترك بين علي وخصوصا وهذا المكان السلف يحبسون في هذه البدعة يعني فيها اختلاف، كيف يبدع ويفضل عليه؟
نعم. أما السؤال الأول الذي يتعلق بمجالسة أهل البدع، وهل هذا الأمر كده أحسن؟ تفضل يا أخي تفضل. وهل هذا الأمر يقتصر على طائفة بعينها من أهل البدع؟ الجواب أنه لا يقتصر، بل يشمل كل طائفة من طوائف أهل البدع، ويشمل كل فرد من أفراد أهل البدع، على التفاوت المعروف بين البدع العقدية والعملية وبين البدع العقدية والعملية في نفسها. فليست البدع على شاكلة واحدة ولا على درجة واحدة، خلافا لما تقوله الحدادية من التسوية بين مراتب البدع وأهلها. فليست البدع على شاكلة واحدة ولا على درجة واحدة، هذا فيما يتعلق بالتفاوت فيما بينها. وأما فيما يتعلق بتجنبها وتجنب أهلها فهذا أمر يعمها جميعا، لأن البدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع جميعا على خطر عظيم، والذي يجالسهم يتأثر بهم. فهذا أمر لا يقتصر على طائفة بعينها من طوائف أهل البدع، بل هو عام لكافة هذه الطوائف وهذه الأفراد. وأما السؤال الثاني الذي يتعلق بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، فقد أشرت إلى وقوع الخلاف القديم، ولم يكن هذا الخلاف بين الصحابة أنفسهم، وهذا جانب مهم، وإنما وقع في من أتى بعدهم من التابعين وأتباعهم. وأما الصحابة أنفسهم فلم يختلفوا في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، وقد ذكرت حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو نص في ذلك، وكذلك إجماعهم على تقديم عثمان على علي في الخلافة. فالخلاف لم يقع آنذاك، وإنما وقع بعد ذلك في من أتى بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم. وكان الأمر فيه نوع إشكال في من خاض في هذه المسألة، وأما بعد استقرار مذهب أهل السنة وقولهم فيها لم يعد يسوغ لأحد أن يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما. وقد ذكرت قضية وقوع الخلاف القديم في غير ما مسألة، حتى في بعض المسائل العقدية تكلمنا عليه في صورة الخروج على الحاكم، وذكرنا أنه كان هناك خلاف قديم في هذه المسألة. فانعقاد الإجماع بعد الخلاف لا يسوغ لأحد أن يتبع الخلاف، بل لا بد من لزوم الإجماع في كافة المسائل سواء كانت عقدية أم عملية. إذا انعقد الإجماع بعد خلاف فقد رفع الخلاف، ولم يعد يسوغ لأحد أن يركن إلى هذا الخلاف أو أن يتبع القول المخالف للقول الذي انعقد عليه الإجماع. فالقول في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما لا ننكر أنه كان فيه خلاف قديم، ولكننا ننبه أولا على أنه لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم، وننبه ثانيا على أنه لا يؤثر فيما استقر عليه المذهب عند أهل السنة بعد ذلك. نعم. القول في ذلك ينبني على معرفة حال الرجل، وهذا يطول فيه الكلام جدا، وأنا أحيل طالب الحق الذي يريد أن يعرف الحق، لا يريد أن يتعصب لشخص، ولا يريد أن يعظم رأسا من الرؤوس، ولا يريد إلا معرفة الحق والصواب والهدى. من أراد أن يتعرف على حقيقة الرجل فليرجع إلى كتاب صنفه أحد إخواننا من فلسطين على ما أعرف، رائد فلسطيني مش كده؟ فلسطين، نعم، هو رائد المهداوي سدده الله، والكتاب مشهور ومطبوع اسمه إرشاد ذوي الفطن والإيمان إلى حقيقة منهج الداعية محمد بن حسان. فاطلع على هذا الكتاب، ومن كان عنده شيء فليتناقش لا بأس. يعني من طالع منكم هذا الكتاب وأحب أن يتناقش في أمر معين أو مسألة معينة معي مثلا، فهذا أمر لا مانع منه على الإطلاق. المهم أن يكون هناك سعي حقيقي لمعرفة الحق وتمييزه عن الباطل. وأما أن تقوم المسألة على مجرد التعصب وتقديس الأشخاص وإصدار صكوك الغفران لهم أنهم مهما أتوا به من الأخطاء فهم شيوخنا وأئمتنا وكبراؤنا وكذا وكذا، هذا أمر ليس من الإسلام، ليس من الدين، ليس عندنا تعظيم لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة قضية صدور الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صلوات الله وسلامه عليه، وأما من دونه فمأخوذ من قوله ومتروك. والأخطاء كذلك ليست على شاكلة واحدة، فمن الأخطاء ما يسقط صاحبه، ومن الأخطاء ما لا يسقط صاحبه، ومن الأخطاء ما يستحق مناصحة قبل الإسقاط، ومنها ما لا يستحق ذلك. فالأمر فيه تفصيلات كثيرة. فالشيخ محمد حسان عنده ملاحظات مؤثرة وعنده مخالفات مؤثرة نوصح فيها مرارا وتكرارا، فما كان منه إلا التلاعب مع الأسف الشديد. أنا أقول هذا وأقول مع الأسف، فلسنا بحمد الله عز وجل نشمة في إنسان ولا نفرح بمخالفته ولا كذا ولا كذا، بل قولنا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية الناس، حتى قال له ربه جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فوالله ما يسرنا أن هؤلاء، أعني الشيخ محمدا أو غيره من المشايخ المعروفين، ما يسرنا أن هؤلاء يخالفون المنهج السلفي وأن لنا حمر النعم، والله ما يسرنا هذا على الإطلاق، لأن الله عز وجل وضع لهم قبولا عند الناس وجعل كلمتهم مشهورة ومسموعة عندهم، فباستقامتهم يستقيم فئام كثير من الناس. فمن أراد أن يتعرف على حال الرجل فليرجع إلى هذا الكتاب، فإن كان عنده شيء فأنا صدري واسع إن شاء الله لمناقشته، ليس هناك شيء في هذا. فمن تبين له حقيقة منهج الرجل فإن الواجب عليه أن يعتزله، لا يسوغ له أن يجالسه. وقضية الاستفادة قضية يطول فيها الكلام، قضية الاستفادة من المخالفين أو من كانت عنده بدع أو من المبتدعة أو من غير ذلك، هذه قضية يطول فيها الكلام. وإن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر صدور كتاب الموازنات فستطلعون على تقرير هذه المسألة إن شاء الله. فلا بد من توافر الضوابط والشروط، لا يسوغ هذا لكل أحد. والشيخ محمد معروف بأنه واعظ وخطيب، ليس عنده مادة علمية، وهذا لا بد أن نعترف به حتى وإن كان من أهل السنة. لا يشترط في من كان سنيا سلفيا أن يكون عالما. قد يكون الرجل سنيا سلفيا وهو من العوام، قد يكون سنيا سلفيا وهو واعظ خطيب يستطيع أن يرقق القلوب، يستطيع أن يرشد العامة إلى الاستقامة. وأما طالب العلم فله شأن آخر. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في العلم طبقات. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العلم مواهب. فليس كل من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل كان عالما. فالشيخ محمد باعتراف نفسه وباعتراف كل المنصفين الذين عندهم علم وتمييز ليس عالما، وليست عنده مادة علمية. لا تستطيع مثلا أن تجلس حتى تتأصل معه في العقيدة، أو تتأصل معه في التفسير، أو تتأصل معه في الحديث أو الأصول أو غير ذلك، وإنما هو واعظ سبيله مع العوام لا مع طلبة العلم. فعلينا إخوة الإسلام أن نضع كل شيء في نصابه، وعلينا أن ننزل الناس منازلهم. فلابد أولا من معرفة حال الرجل وما أخذ عليه من الملاحظات، ثم لابد بعد ذلك من النظر في مجالسته وهل هناك مسوغ لذلك أم لا. والقضية في البداية والنهاية مبنية على التجرد والإنصاف، أن يعبد المرء نفسه حقا لله عز وجل. لابد أن يتحلى بالتوحيد فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ولابد أن يتحلى بتوحيد المتابعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ولا بد لنا أن نحول هذه المبادئ إلى واقع عملي ملموس. وأما التنظير فيحسنه كل أحد، والكلام يحسنه كل أحد، ليس هناك أحد معصوما وكل يؤخذ من قوله وكذا وكذا. طب أين التطبيق؟ أين عملك؟ أين لزومك لهذه الجادة؟ والعمل هو الذي يصدق القول في كل شيء، في مسائل الإيمان وفي مسائل العلم وفي مسائل الاتباع وفي كافة المسائل. عملك يصدق علمك، عملك يصدق علمك، عملك يصدق معرفتك. فلابد من عمل إخوة الإسلام. وأما أن نتحلى هكذا بالكلام والتنظير فهذا أمر سهل جدا ولن ينجي العبد على الإطلاق. فعليك أخي في الله أن تنظر إلى نفسك، عليك بنفسك، عليك بدينك، عليك بمعتقدك، عليك بمنهجك. دينك دينك، فإنما هو لحمك ودمك، كما قال عمر رضي الله عنه، وكما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المسلم دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. لا تأتمن أحدا على دينك على الإطلاق، وإنما عليك أن تنظر وتبحث، ما الدليل هنا وما الدليل هنا، ومن قال بهذا من العلماء ومن أنكر ذلك من العلماء. لابد أن تكون على هذه الشاكلة. وقضايا الاتباع قضايا كبيرة جدا، وأرجو أن يكون ما ذكرته كافيا إن شاء الله. فالحاصل حتى ننتهي من هذه المسألة، لابد أن تعرف أولا حال الرجل، ثم لابد أن تعرف بعد ذلك أنه ليس هناك مسوغ لمجالسته. نأخذ سؤال أخير إن شاء الله علشان نلحق ننتقل للمسألة. من ضمن الأشياء طبعا، لا شك لا شك. نعم.
لا الشيخ ولا طالب العلم قال ذلك، ولكن طالب العلم اللي بيخرج عن احد بعض من عند احد الشيوخ يتكلم مع العوام فيكون هذا. فنصيحه طلب العلم يعني حتى لو تكلم مع هؤلاء الشيوخ التكلم بالحدود حتى لا يعني ما يحصلش اللي بيحصل.
هذا جانب مهم جزى الله أخانا عليه خيرا، وهو جانب مراعاة المخاطب في هذه المسائل الحساسة. فقضايا الجرح والتعديل والكلام في الرجال من أشد القضايا حساسية في الدين، فلابد أن يراعى المخاطب في ذلك. وليس المخاطب في ذلك أيضا على شاكلة واحدة ولا على درجة واحدة، فما يجوز أن تتكلم به مع طلبة العلم لا يجوز لك أن تتكلم به مع العامة، ومن يجوز لك أن تحذر منه طلبة العلم لا يجوز لك أن تحذر منه العامة. هذا أيضا أمر لا بد منه، وقد قررت ذلك في مقام سابق. فمثلا أضرب صورة معينة مقصودة وقد درستها من قبل. يرحمك الله. لو أن رجلا من العوام فاسق، نسأل الله السلامة والعافية، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، يواقع المحرمات والمنكرات، هو بعيد عن الله عز وجل بالكلية، بل قد تكون حاله أشد من ذلك، قد يكون في بدع، قد يكون في شركيات، ثم وجدته يسمع شريطا للشيخ محمد حسان أو الشيخ مسعد أنور أو الشيخ محمد حسين يعقوب أي حد، فهل تبادر بقولك له هذا مبتدع وتحذره منه؟ هذا جهل، هذا لا يصنعه من تحلى بالحكمة والعلم في الدعوة إلى الله عز وجل، بل لابد أن تصبر عليه إن كانت هناك صلة فيما بينك وبينه. طبعا لو أننا نتكلم على شخص يعني لقيته بشكل عارض فالأمر يختلف، ولكن نتكلم على شخص بينك وبينه علاقة أو صلة، فعليك أن تأخذ بيده شيئا فشيئا، لا ينبغي لك أن تحذره تحذيرا مباشرا من هذا الإنسان، عليك أن تتدرج معه وتأخذ بيده شيئا فشيئا حتى ترده إلى العلماء الثقات الذين يستفيد منهم. وقضايا الجرح والتعديل لا ينبغي أن يخاطب فيها العوام، هذا على جهة الأصل، الأصل في ذلك ألا يخاطب العوام إلا بقدر ما، إلا بقدر تحتمله عقولهم، اسمع لهذا ولا تستمع لذاك، عليك بهذا ودعك من ذاك. وأما أن تتكلم فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان، وبعض الإخوة مع الأسف، مع الأسف، وقد نددت بهذا في كتاب الموازنات وله مقام آخر إن شاء الله، بعض الإخوة يأتون بمقاطع المشايخ التي يتكلمون فيها في هؤلاء الدعاء، يسجلون هكذا على الهواتف المحمولة ويدورون على الناس، اسمع الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان. ما هذا؟ ما هذا؟ هل تحول ديننا كله إلى جرح وتعديل فحسب؟ هذا أمر لا يكون، لا يجوز على الإطلاق. فالأصل في هذه القضايا ألا يتخاطب فيها مع العوام، لابد أن تراعي حال من أمامك، فإن كنت ولا بد محذرا فبالحكمة والموعظة الحسنة والتدرج حتى يصل الأمر إلى هذا المخاطب فيقتنع به إن شاء الله. وهناك أمر آخر، وهو أن العامة الذين يعظمون هؤلاء لا يطيقون أن تتكلم فيهم من الأساس، يعني أنا حتى أتعجب من الكلام الذي ذكره أخونا، الأصل في هؤلاء المشايخ أن العامة تتعصب لهم وتعظمهم وتوقرهم توقيرا شديدا، فإذا سمعوا مثلك يتكلم فيهم فلعلهم يرجمونك بالحجارة، لعلهم يكفرونك أنت، يعني أخونا ذكر أنهم يذكرون الزندقة في المشايخ، لعلهم يذكرونها فيك أنت، لعلهم يحملونك أنت ما حمله علماؤنا للرافضة في طعنهم للصحابة، في طعنهم في الصحابة رضي الله عنه، يقولون أنت تريد أن تفسد الدين، أنت تريد أن تطعن في حملة الشريعة، أنت تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، فلابد من الحكمة ولابد من الموعظة الحسنة. وأنتم ترون أننا في مسجدنا هذا كمثال، كمثال لا نتكلم في هذه القضايا على المنبر إلا على سبيل العموم، نحذر الناس من الفضائيات، نحذر الناس من الفضائيات عموما، ونحذرهم من المخالفات عموما، ونحذرهم ممن سلك غير الجادة في الفتنة الأخيرة عموما. وأما التعيين فهذا أمر لا يكون إلا في مقامات معينة. ولنعتبر بأئمة الجرح والتعديل أنفسهم، هل كانوا يتكلمون في هذه القضايا على المنابر؟ هل كان الإمام أحمد إذا صعد المنبر مثلا قال فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذاب وفلان رافضي وفلان واقفي وفلان لفظي وفلان كذا وفلان؟ ما كان يحصل هذا. وما أخذ علم الجرح والتعديل عن هؤلاء الأئمة إلا أناس بعينهم، ودونوه في كتب بعينها، وخاض فيه أناس بأعينهم. وأما أن يتخاطب في مثل هذه القضايا مع الناس فهذا أمر ليس بسديد. فالحاصل أننا لا نطلق القول بأنه لا يجوز أن تتخاطب مع العوام في هذه المسائل، ولا نطلق القول بضده، وإنما لابد من سلوك سبيل الوسطية والحكمة ومراعاة الحال ومراعاة المخاطب، ولابد من حسن توصيل الحق إلى الناس. ما ينبغي لك إذا أردت أن تحذر أن تقول فلان مبتدع، فلان ضال، فلان عنده زندقة، فلان لا، ما يصلح هذا. وإنما لابد أن تتأدب في ألفاظك، لابد أن تقول والله في أخطاء، في مخالفات، في أمور ليست بسديدة، في أمور ليست موافقة للجادة، في أمور كذا، في أمور كذا. فالعلم العلم، والفهم الفهم، والحكمة الحكمة، وما أكثر ما تعاني الدعوة من أمثالنا. وصدق الشيخ العلامة مقبل بن هادي رحمة الله عليه في قوله، وهذه المقولة من روائع كلامه رحمة الله عليه، قال: والله ما نخاف على الدعوة إلا من أنفسنا. ما نخاف على الدعوة من غيرنا، ما نخاف على الدعوة من الحزبيين ولا أهل البدع ولا أهل الكفر ولا أهل الجهل، وإنما نخاف على الدعوة من أنفسنا، نحن الذين ندعو لها ونحن الذين نروجها بين الناس. وصدق رحمة الله عليه، نحن بتصرفاتنا السيئة وسلوكياتنا الرديئة وعدم مراعاتنا للحكمة والأدب في المخاطبة مع الناس، نحمل الدعوة الكثير والكثير والكثير من المفاسد، ونؤخرها كثيرا وكثيرا وكثيرا. فعليك أخي في الله أن تعلم أنك سفير لهذه الدعوة في أي مكان تحل فيه، في أي مكان تذهب إليه أنت سفير لهذه الدعوة، مظهرك هذا عنوان على هذه الدعوة. الناس تنظر إلى لحيتك، وتنظر إلى قميصك، وتنظر إلى غطاء رأسك، وتنظر إلى أخلاقك ومعاملاتك. أنت عنوان للدعوة، أنت علم على الدعوة، أنت سفير للدعوة، فلابد أن تؤدي هذه الوظيفة على أكمل ما يرام. ولهذا نقول ماذا؟ العلم العلم، لابد أن تحرص على الطلب، لابد أن تحرص على التعلم، لابد أن تحرص على التأصل. ولسنا نتكلم على التأصيل العلمي البحت، بل لابد أن يكون عندك أدب، لابد أن يكون عندك أخلاق. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الأيام المقبلة، فقط يعني يستقر المجلس شيئا ما، سنزيد كتابا في الأدب إن شاء الله رب العالمين، ولعلنا نرجع إلى كتب السلف فهي خير الكتب، بدلا من كتاب فلان أو فلان مما فيه الغث والسمين، كتب السلف في الآداب والمواعظ خير ما ألف في هذا الباب. لابد أن تكون عندنا أخلاق، لابد أن تكون عندنا آداب، لابد أن يكون عندنا حسن للتعامل مع الناس. خالق الناس بخلق حسن وقولوا للناس حسنا، أين ذهب هذا؟ أين ذهب هذا؟ ولكن مع الأسف شدة وجفاء وغلظة وتحميل للأمور ما لا تحتمل، هذا كله غلط، ومن شأنه أن يؤخر الدعوة. فالحاصل إخوة الإسلام، لا نطلق القول بهذا ولا ذاك، ولسنا نعني إطلاقا أنك لا تحذر حتى العوام من المخالفين، بل هذا التحذير من الدين، ولكن لابد أن تسلك السبيل المناسبة، لابد أن تسلك الطريقة المناسبة. وأما بخلاف هذا فأنت الذي ستجني على نفسك وستجني على هذه الدعوة، ولن تحقق ما تريد على الإطلاق. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.